السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الحكيم، وهذه هي الحلقة 17 من هذا البرنامج المبارك، وما زال الحديث بنا موصولا مع موعظة الحكيم لقمان لولده ولكل عاقل إلى يوم الدين. آخر ما توقفنا عنده من موعظة لقمان لولده: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان أدب اللسان. تعرفون أن ديننا دين الخلق، تعرفون أن ديننا دين الأدب، وما تركت السنة شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا ولها فيها كلمة، فالحمد لله رب العالمين الذي أخرجنا بنبيه محمد من الظلمات إلى النور، الذي أدبنا أحسن الأدب على يديه، وعلمنا أكرم الخلق على يديه صلى الله عليه وسلم. ما هو أدب اللسان؟ الأدب الأول حفظ اللسان. اللسان خطير خطير، والكلمة خطيرة، وقد تفضي بك كلمة إلى قعر النار، كلمة واحدة، وقد يرفعك ربك بكلمة إلى أعلى درجات الجنان. وهذا اللسان ترجمان القلب، عضو خفيف الحركة، سريع الحركة، خفيف الوزن، بالغ الأثر. قال رب العالمين: ما يلفظ من قول الحمد لله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، أضمن له الجنة. الله أكبر. من أسباب الفوز بالجنة كبح جماح اللسان عن الحرام، من أسباب الفوز بالجنة إطلاق اللسان في الكلام الذي يرضي الرحمن جل جلاله. النبي محمد يضمن لك الجنة بشرط أن تحفظ لسانك، أن تؤدب لسانك، أن تكبح جماح لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة. ما هي آداب اللسان؟ الأدب الأول حفظ اللسان. يجب عليك أيها المسلم العاقل الثقف اللقن الذكي الأريب أن تحفظ لسانك عن كل ما حرمه الله، أن تحفظ لسانك عن كل باطل يبغضه الله. احفظ لسانك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن قول الزور، عن البذاءة، عن الفحش، عن التفحش. إياك أن تستهين بالكلمة، إياك أن تستهين بأثر هذا اللسان، فقد يتكلم المرء بكلمة فيخسر بسببها الدنيا والآخرة. روى الإمام البخاري وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان، يعني الذي يطعن في الأنساب، ولا الفاحش سيء الأدب ولا البذيء. وروى البخاري وأحمد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، يعني في الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم. فكم من كلمة رفعت وكم من كلمة هوى صاحبها بسببها في قعر النار وبئس القرار والعياذ بالله تعالى. كذا روى الترمذي وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هو ربنا هيحاسبنا على الكلام؟ يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر أهل النار دخلوا النار بسبب هذا اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فيجب عليك أن تحفظ لسانك. كذا روى الإمام أحمد واللفظ له، وقال محقق السند: إسناده حسن. ورواه الإمام الترمذي أيضا وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال حماد بن زيد: لا أعلمه إلا رفعه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا يا لسان، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ومعنى إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان، معنى تكفر اللسان أي تخضع له وتذل، كما قال ابن منظور في لسان العرب. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا خبثت فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا تعارض بين قول الأعضاء للسان: إن استقمت استقمنا، إن اعوججت اعوججنا، إن صلحت صلحنا، إن فسدت فسدنا. لا تعارض بين هذين الحديثين، إذ أن اللسان ترجمان القلب، فإذا أسند الأمر إليه هنا فعلى سبيل المجاز كما قال أهل العلم. أول أدب من آداب اللسان حفظ اللسان، احفظ لسانك، اكبح جماح لسانك عن كل كلمة حرام، وأطلقه في مرضاة الله، في الذكر، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في إلقاء السلام، في رد السلام، في الإصلاح بين متخاصمين، في خطبة جمعة، في درس علم، في تلاوة قرآن، في كلمة طيبة، كلمة تفرج بها هماً، تكشف بها غماً. الأدب الثاني من آداب اللسان: قل خيراً أو اصمت. أرجوك قبل أن يتحرك لسانك بكلمة ذقها، فإن وجدتها حلوة فأخرجها وأسمعها للناس، وإن وجدتها مرة فابتلعها. أرجوك قبل أن يتحرك لسانك بكلمة زنها، فإن وجدتها في كفة الحسنات فتوكل على الله، وإن وجدتها في كفة السيئات فأمسك لسانك. أرجوك قل خيرا أو اسكت. روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأدب الثالث من آداب اللسان: الكلمة الطيبة صدقة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. تصور ممكن كلمة بسببها يحرمك الله عن على النار. روى الشيخان في الصحيحين عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد ولو بكلمة طيبة تفرج بها كربا، تكشف بها غما، تعود مريض فتنفس له بسم الله ما شاء الله عليك، لا بأس طهور إن شاء الله، تذهب في زيارة مبتلى تعزيه، اصبر واحتسب، بلاء يذهب ربنا به الوزر ويكتب به الأجر، وهلم جرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. أصلح بين الناس، قل خيرا أو اسكت. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. أكثر كلام الناس بنص هذه الآية لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أهو ده كله كلام طيب يحرمك الله به على النار. رابعا من آداب اللسان: النهي عن فضول الكلام. إيه فضول الكلام؟ يعني إيه فضول الكلام؟ يعني الكلام الذي لا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة، كلام مش حرام، لا يكتب عليك به سيئات، لكن لا يكتب لك به حسنات، ولا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة. زي ايه؟ كقول بعضهم: فلان اشترى سيارة، فلان تزوج على زوجته، فلان طلق امرأته، فلان دخل ابنه مدرسة خاصة ب50,000 جنيه في السنة، فلان الله حتة عمارة خرافة، حتة عربية ما حصلتش، ايه حتة جاكت يا سلام عليه. الكلام ده يجيب حسنات؟ لا. طب يجيب سيئات؟ لا. ده اسمه ايه؟ فضول الكلام. الناس اللي عاملة زي الطاحون، المكنة اللي بتطحن القمح، عمال شغال كده زي الساقية الناعورة، شغال عمال على بطال، ما بيفصلش ما بيسكتش أبدا. يا أخي لا تتكلم إلا فيما ينفع في دنيا أو في آخرة. روى الشيخان في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم قيل وقال، الثرثرة، كتر الكلام، انك تبقى رغاي كثير الكلام. يا عبد الله انتهي عن فضول الكلام، لا تتكلم إلا بما يرضي الله، إلا بما ينفع في دنيا أو في آخرة. كذا روى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. الله، النبي يقول أحب واحد فيكم وأقرب واحد فيكم مني يوم القيامة من يا رسول الله؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ قال: الثرثارون، الناس الرغيين الذين يكثرون من الكلام، الثرثارون والمتفيهقون. يعني ايه؟ الذين يكثرون من الكلام تكلفا، المتكلفون في الكلام. قال: والمتشدقون، نعم يعني المتكبرون. المتفيهق هو الذي يأتي بغريب الألفاظ، يقعد في وسط ناس غلابة في الفلاحين، يقعد يتكلم معهم بكلمات عجيبة بغريب الألفاظ عشان يظهر عضلاته العلمية، يبرز عضلاته اللغوية. أنزل الله عليكم شآبيب رحمته. الناس يعني يبصوا لبعض كده، يعني ايه شأبوب؟ شآبيب دي يعني ايه؟ يا اخي ما تقول رحمكم الله، اللهم ادخلنا في واسع رحمتك، ونحو هذه الألفاظ العجيبة. انت عارف شيخنا الشيخ الحويني ربنا يتم عليه الشفاء ويحفظه، ذكر أن رجلا من المتفيهقين بالباطل كمان ذهب إلى الحمام، حمام الرجال، فرأى ابن أبي نوح عالم في اللغة، فحب يورينه برضه ماشي في الموضوع وعنده بيفهم. وكان ابنه يغتسل في داخل الحمام، قال: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم نظر إلى عالم اللغة وقال: هذا كلام لم يعد يتكلم به أحد. طبعا هي يبدأ بيديك لأن الباء حرف جر، على طريقة الشيخ الحويني حرف جر يجر بلد وراه، بيقول له ابدأ بيداك، وبيقول له شوف اللغة ما عادش حد بيتكلم كده. فقال له العالم: بل هذا الكلام لم يخلق له رب العالمين أهلا أصلا. هذا المتفيهق، هذا الثرثار، هذا المتشدق من أبغض الناس إلى رسول الله، ومن أبعد الناس منه منزلا يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا خير في فضول الكلام، ولله در القائل: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. يعني ممكن كلمة توديك المشنقة، ممكن كلمة تخرب بيت، ممكن كلمة يراق بسببها دم، ممكن كلمة يظلم بها بريء. أمسك لسانك، لا تتكلم إلا فيما ينفع ويرضي الله من أمور الدنيا والآخرة. 5 من آداب اللسان النهي عن التحديث بكل ما سمعت. حضرتك عامل نفسك صوت العرب، إذاعة صوت العرب تحييكم، سعادتك عامل لي نفسك إذاعة لندن، كل خبر تسمعه بلا تحقق ولا تثبت تنقله يا أخي هذا ليس من أدب الإسلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وصح عنه أنه قال: بئس مطية الرجل زعموا. يقولك مدرتشي أنت ما سمعتش ده فلان حصل معه كده وكده وكده، ده فلانة عملت كيت وكيت وكيت، تقول له أنت شفت؟ أنت حضرت؟ أنت تحققت؟ يقول لك أهو الناس بتتكلم، قريتها في الجرايد، قرأتها على الفيسبوك، واحد بعتها لي في رسالة. يا أخي ما أكثر الكذب في هذا الزمان. لماذا نهى النبي عن التحديث بكل ما نسمع؟ لأنك تسمع الخبر الصادق وتسمع الخبر الكاذب، فإذا حدثت بكل خبر وصلك لابد أن تتكلم بالصدق والكذب. ثم نحن أمة التثبت، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. 6 من آداب اللسان حفظ أمانة الكلمة. الكلمة أمانة. احفظ السر واسمع هذا الحديث العجيب. روى أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. واحد خدك على جنب وبيقول لك كلمتين ولقيته هو بيكلمك بيتلفت كده، يعني مش عايز حد يسمع، ده بقى سر. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. النهاردة ممكن واحد يروح البيت عند حماته ينادي زوجته: تعال يا أم فلان، وياخدها في غرفة جانبية يقول لها كلمتين ويروح الشغل، يرجع يلاقي حماته عارفة وحماه عارف وإخوات زوجته عارفين وولاده عارفين والجيران عارفين، يمكن يفتح قناة الجزيرة يلاقي الكلمتين اللي قالهم لزوجته بيتذاعوا على الشاشة، وبعدين يقول لها: تعالي يا حاجة انت افشيتي السر. تقول له: يا اخويا هو انت قلت لي ان هو سر؟ امال انا خدتك على جنب ليه؟ امال قفلت الباب ليه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حدث الرجل بالحديث ثم ما التفت فهي أمانة. الكلمة أمانة يا عباد الله. كتير من النساء علموا أولادهم خيانة أمانة الكلمة. الواد عند ست وعند جدته، أول ما يرجع أمه تقوله: تعالى ها جدتك قالت علي إيه، حماتي قالت عني إيه. يقول لها: يا ماما ده كانت بتقول فيكي كلام وحش قوي. تقول له: وابوك كان قاعد؟ يقول: كان قاعد بيضحك. طب لما يرجع هنذنبه ان شاء الله. وبعدين تقول نفس المرأة دي: ابني مش عارفة ليه كل اسرار بيتنا مطلعها بره. بسببك انت اللي علمتيه الخيانة، انت اللي ما علمتهوش ان الكلمة امانة وان المجالس امانة. شوفوا بقى سيدنا انس خرج في حاجة للنبي فأبطأ عن أمه وتأخر، فلما عاد قالت: أين كنت؟ قال: كنت في حاجة النبي. قالت: وما حاجته التي أخرتك؟ قال: يا أمي لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، العجب إن سيدنا أنس حكى الحكاية دي لواحد من التابعين بعدها يجيب 60-70 سنة وقد طال عمره. أم التابعي قال له: صحيح، ما حاجة النبي التي أخرتك عن أمك؟ قال: وعجبا لك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. شوفوا ستنا فاطمة لما النبي في مرض موته حدثها في أذنها فبكت، ثم أسر لها شيئا في أذنها مرة أخرى فضحكت. سألتها أمنا عائشة: بأي شيء أسر إليك رسول الله؟ قالت: لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. وبعد أن مات قالت أمنا عائشة لأمنا فاطمة: أسألك بما لي عليك من حق، بماذا حدثك رسول الله فبكيت وضحكت؟ قالت: أما بعد موته فنعم، في الأولى أخبرني أن أجله قد دنا، وفي الثانية أخبرني أني أول من سيلحق به من أهله، فبكيت في الأولى وضحكت في الثانية. عارف أن الكلمة أمانة. النبي محمد لما تأيمت حفصة وعرضها عمر على الصديق فلم يرد، وعرضها على عثمان للزواج يعني فأبى عثمان، ثم ذهب يشكو للنبي فقال النبي: سيتزوج حفصة رجل أفضل من أبي بكر وعمر، من أبي بكر وعثمان عفوا، سيتزوج من حفصة رجل أفضل من أبي بكر وعثمان، ليس برجل أفضل من أبي بكر في هذه الأمة إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خطبها النبي، فعاد عمر يريد أن يكلم الصديق، يعني أنت رفضت أو ربنا كرمنا بواحد أحسن منك يعني؟ فقال الصديق: تعالى لعلك وجدت في نفسك علي عندما عرضت علي حفصة فلم أجبك، والله ما سكت إلا لأني سمعت النبي يذكرها، ولست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم أن الكلمة أمانة وأن المجالس أمانة. سابعا من أدب اللسان النهي عن إضحاق القوم كذبا. سعادتك أراجوز شايف كده دمك خفيف وظريف وسكر سنطرة فيش، كل مجلس تقعد تنكت وتهرج بالباطل بالكذب، هذا حرام. يجوز أن تضحك بالحق بدون كذب، الكذب حرام حتى في المزاح. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. رواه أبو داود وحسنه الألباني. النبي نهى عن الكذب ولو كنت مازحا، فانتبه يا عبد الله. ثمانية من أدب اللسان عدم مقاطعة الحديث إلا بإذن. واحد بيتكلم بتقطعه ليه؟ ما تسيبه يخلص كلامه. تعال اتفرج بقى على كل الإعلاميين في كل البرامج المسماة التوك شو، مصارعة الديوك وسوء أدب، والمذيع يقطعك والضيف يقطعك وتليفون من بره، تمثيليات، هذا ينافي الأدب. اتعلموا الأدب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عدم مقاطعة الحديث إلا بإذن. يشهد لهذا ويستأنس لهذا بما رواه الإمام البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ يا أخي النبي بيكلم الناس، اصبر لما يخلص واسأله. قطع حديث النبي وقال له: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يحدث كأنه ما سمعش حاجة. فقال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى النبي حديثه، خلص كلامه خالص، قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الشاهد في هذا الحديث: فمضى النبي يحدث كأنه لم يسمع، لأن هذا الرجل لم يتأدب بآداب الحديث. لا تقاطع حديث أحد إلا بإذنه. نعم. تاسعا من آداب اللسان التأني في الكلام وعدم الإسراع فيه، لأن العجلة في الكلام مظنة لعدم فهم المستمع، يعني واحدة واحدة. ولذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتأني ولا عجلة فيه، ويمكنك إذا أردت أن تعد كلامه عدا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، رواه الشيخان. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من سمع. 10. من آداب اللسان خفض الصوت عند الكلام، وده للقمان علمه لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال ابن زيد: لو كان في رفع الصوت خير ما جعله الله للحمير. انت بتكلم واحد صوتك مسمع اخر الشارع ليه؟ تعال اتفرج علينا احنا كمصريين واحنا بنتكلم في التليفون، تلاقي واحد بيتكلم في الاتوبيس في التليفون، نص الاتوبيس يعرف ان الراجل ده متخانق مع مراته ومقاطع حماته ومراته النهارده طبخة له ملوخيه. ليه؟ صوته عالي. يا عم اتكلم على قد اللي يسمعها، انت لماذا تجعجع في التليفون؟ اسرار بيتك كلها الناس عرفتها. في ناس كده يجي يكلمك بيقعد مع اتنين بيكلمهم الجيران يسمعوا. ليه؟ واغضض من صوتك. بترفع صوتك من غير حاجه ليه؟ لا انت بتخطب الجمعه عايز تسمع الناس، ولا بتقول درس، ولا واقف في سوق. انت حتى في الاسواق النبي لم يكن صخابا وكان تاجرا صلى الله عليه وسلم. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، سيما مع والديك، سيما مع العلماء. إنما تلاقي واحد في درس في الدرس الشيخ قال حديث أو كلمة مش عاجباه يقطعه ليه ويزعق، هذا ليس من أدب طلب العلم. الشيخ طول شوية في خطبة الجمعة، واحد يطلع له يسقف له كده هكذا خلص، كأنه قاعد في قهوة، كأنه قاعد في قهوة مش في خطبة جمعة. لما تتكلم مع شيخك اغضض صوتك. الشافعي كان يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك في الدرس صفحا رقيقا رقيقا هيبة منه. مش عايز الورق يعمل صوت في مجلس العلم، هذا الأدب. تتكلم مع أبويك ترفع صوتك تجعجع؟ واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. 11. من أدب اللسان ترك المراء وإن كنت محقا. المراء يعني الجدل الذي يفضي إلى خصومة. اسمع إلى هذا الحديث الرائع. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت بربض في الجنة، أنا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني أطراف الجنة. أنا زعيم بيت بربض الجنة، زعيم بيت يعني ضامن لك بيت في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: أنا ضامن لك بيت على أطراف الجنة بشرط تعمل إيه؟ قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما حكم الجدل في الإسلام؟ الجدل جائز إذا كان بأدبه. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هل يجوز الجدال في الحج؟ يجوز بشرط التزام الأدب. إزاي ده ربنا قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الجدال المنهي عنه هو الجدال الذي يفضي إلى خصومة، تنافر الأرواح، اختلاف القلوب، واحد بيجادلك عشان يخطئك، إنما اتنين بيتناقشوا في مسألة علمية بأدب، وكل يريد الحق، وإذا جاء الحق على لسان أحد سلم الآخر. وماله وماله؟ إنما الجدل اللي بنشوفه كل واحد عايز يخطئ الثاني وخلاص. شافعي كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت أن يجري الله الحق على لسانه. القضية مش مين يغلب، مش مين عارف ومين ما يعرفش، مش مين عالم ومين جاهل، القضية إن احنا الاتنين عايزين يمسكنا الله بالحق. فإذا كان الجدل بأدبه أهلا وسهلا. واحد بيناقشك في مسألة ما معهوش أدوات المناقشة، ينفع دكتور يناقش سباك في عملية قلب مفتوح؟ مال السباك بالقلب المفتوح؟ ينفع مهندس كهرباء يتناقش مع واحد نجار موبيليا في كهرباء محطة كهرباء؟ ايه فهم نجار الموبيليا في الكهرباء؟ انما واحد معاه نفس الادوات وبيناقشك بادب وليس له نية الا الوصول للحق، اهلا ومرحبا. شعرت منه غير كده اقطع المناظرة، اقطع الجدال، اقطع المناقشة، وان كان الحق معك. ده مش عايز حق، ده عايز هوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني الجدل، وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى الكذب في المزاح حرام. الكذب اللي بنسمعه في النكات هذا حرام، وقد تكذب كذبة تكذب بها على 1000 إنسان، 1,000,000 إنسان. النكات اللي بتخترع هذه، مرة واحد مش عارف ايه عمل ايه، مرة واحد مش عارف ايه، مرة واحد صعيدي، مرة واحد منوفي، مرة واحد دمياطي، مرة واحد اسكندراني، مرة واحد فلاح. شوف بقى في كم مليون صعيدي هيمسكوا في رقبتك في الاخرة، كم مليون فلاح، كم مليون منوفي، كم مليون دمياطي، كم مليون مش عارف ايه. يا اخي اتق الله، حتى الكذب في المزاح حرام. قال: وانا زعيم بيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. قال، شوف بقى دي العالية قوي قوي قوي: وانا زعيم بيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى الجنة اللي هو إيه؟ الفردوس الأعلى، حيث مقام الأنبياء الشهداء، مقام الصديقين، مقام خيرة خيرة الصالحين. قال: وأنا زعيم بيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه. 12، من الأدب في اللسان، من آداب اللسان النهي عن الفحش والتفحش والبذاءة. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان، يعني الذي يقع في أعراض الناس، فلانة بتعمل، فلان بيعمل، يقع هكذا في أعراض الناس. انت عارف المصيبة ان بعض الناس في نكاتهم يقعون في أعراض الناس، بعض الناس مزاحهم قذف لأعراض الأمهات. شوف الجماعة الصناعية بعضهم وهم بيهزروا مع بعض يقولوا: يا ابن فلانة، يا ابن كذا، سب، قذف أعراض. وتجد الآخر يسمع بأذنه سب أمه في عرضها، ثم يبتسم ويضحك ويرد عليه بمثلها أو بأقذر منها. إيه اللي بتعملوه ده؟ يقولك بنهزر. ما تبقاش كده قافش يا عم الشيخ، الراجل مش قاصد حاجة، ده احنا بنمزح. بتمزح بسماعك لسب أمك في عرضها؟ بتمزح بسبك لأمه في عرضها؟ والله بئس الولد أنت، ليس المؤمن بالطعان الذي يقع في أعراض الناس، ولا باللعان كل حاجة يلعن، إيه بيدق مسمار في الباب عنده، قام الشاكوش جه على صبعه، يروح رامي الشاكوش يقول لك الله يلعن الشاكوش ويلعن المسمار ويلعن الباب ويلعن الشقة ويلعن البيت ده ويلعن اليوم اللي سكنته فيه في البيت يا عم في ايه؟ في ناس اللعنة عندها زي التنفس، تلاقيه بيلاعب ابنه ويقول له يا ملعون، عايز يمدح واحد يقول لك فلان ده واد لعيب جاب جون من نص الملعب، واد ابن حرام الله يلعنه. يا عمي امسك لسانك، لسانك هيوديك في داهية، اتق الله. النبي قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش، يعني مش قليل الأدب، يعني مش بذيء، ما بيقولش كلام سيء، ما بيقولش كلام قذر. مع الأسف، مع الأسف نسمع ليل نهار في المواصلات، إيه والله في الشوارع نسمع أقذر الألفاظ، نسمع سباب لدين الله بالليل والنهار. هكذا تساهل الناس في آفات هذا اللسان، تساهل الناس في النطق ببذيء الكلام وبفاحش الكلام، تساهل الناس في رمي الناس في أعراضهم، تساهل الناس باللعن والطعن والبذاءة والفحش والتفحش، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا حرام، كل هذا يجب أن نكبح جماح اللسان عنه، كل هذا ينافي أدب اللسان. لقمان الحكيم عليه السلام علم ولده بعض آداب اللسان فقال له واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كده احنا ولله الحمد والمنة انتهينا من المواعظ اللقمانية في 17 حلقة. كنت أود أن آتي ببرنامج جديد بعد هذه المواعظ، فقال لي بعض إخواني في القناة وهل هناك أحد أحكم من رسول الله محمد من ولد آدم؟ قلت لا، صلى الله عليه وسلم. قالوا استمر، وعلى هذا فنية، من اللقاء القادم سنقف مع بعض الأحاديث الجامعة التي تقطر حكمة، وأفعال النبي كلها حكمة وأقواله كلها حكمة، نسمع النور، نسمع الحكمة من كلام النبي التي وعظ بها الناس ووصى بها الناس وعلمها للخلق أجمعين. احنا على موعد في اللقاء القادم إن شاء الله مع حكمة، مع موعظة، مع وصية من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، بارك الله لكم، بارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.